الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون هل خطب أعظم وأفظع من أن يقذف الرجل في عبره هل بلاء أشد وأشنع من أن يرمى المرء في زوجته لتصبح بعد ذلك حديث كل إنسان إنه والله البلاء الذي يتفاغر دونه كل ابتلاء ويعظم الخضم ويزداد إذا كان ذلكم العرض هو عرض محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي بعفافه يتزين العفاف وبطهره يتجمل الطهر فيا للعجب هذا الذي جاء بصيانة وحفظ الأعراف يقام في عرضه هذا الذي أتى بتعظيم الحرمات تقصد حرمته هذا البيت الذي طهره الله تطهيرا وأذهب عنه الرجل إذهابا يرمى في عزته وعفته إفك المبين عاش معه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من المعاناة تشرع فيه منه الأسى ومثابرة الابتلاء وشاطره الطيب والألم زوجته وأحب الناس إلى قلبه الطاهرة المطهرة الصديقة عائشة ابنة الرجل الذي كان أعظم الرجال وفاء وحبا وودادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اتخذ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا فرضي الله عنها وعن أبيها عباد الله كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد سفرا جعل القرعة بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها السنة الخامسة للهجرة وفي شهر شعبان أجمع النبي صلى الله عليه وسلم على قتال بني المصطلق فأقرع بين نسائه فخرج السهم على عائشة رضي الله عنها فكانت رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وهي المرأة الكبيرة التي لم يتجاوز عمرها 14 سنة خرجت عائشة مع الجيش بعدما أرسل الحجاب، وكانت تحمل في هودة على الجمل خاص بها طيلة السفر، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة غزوة المريتيع قفل راجعا إلى المدينة، فبات قبل أن يصل إليها وبات الناس معه حتى إذا كان آخر الليل آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فقالت أم المؤمنين لقضاء حاجتها فابتعدت حتى اختفت عن أعين الناس، فلما قضت من شأنها وقفلت راجعة إلى رحلها جعلت تتلمس صدرها فإذا عقد لها قد انقطع، ورجعت تبحث عنه وقد أهمها هذا العقد لأنه العقد الذي حفلت له أمها في ليلة زفافها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرك جيش المسلمين بعد الإذن بالرحيل، وأقبل الرهط الذين كانوا يحملون الهودج فحملوه ثم وضعوه على البعير وهم لا يشكون أن عائشة داخل الهودج، ولم يستنكروا خفة الهودج فقد كانت رضي الله عنها خفيفة اللحم صغيرة العمر آنذاك. تحرك الجمل وسار الجيش، وعائشة رضي الله عنها تبحث عن عقدها بعيدا حتى رأته يتلألأ في ظلام الليل، فأخذته وقد علاها الفرح فأسرعت نحو الجيش فوصلت إلى منازلهم، ولكن ليس بها داع ولا مجيب، فذهبت نحو مجلسها الذي كانت فيه وظنت أن القوم سيفتقدونها فيرجعون إليها، فجلست وحيدة في هذا الليل البهيم وقد علاها الغم ولم تشعر إلا وعيناها قد غلبتها فنامت وهي لا تدري عن المصير المجهول الذي ينتظرها. أصفر الطش وأشرقت الشمس بأشعتها مؤذنة ببلاء، وأي بلاء! كان أحد الصحابة وهو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه قد تأخر عن الجيش، إما لأنه وكل بذلك فكان يتفقد ما يبقى من الجيش، وإما لأنه كان رجلا ثقيل النوم فغلبته عيناه. مشى صفوان في طريقه وإذا به يرى سوادا أمامه، فاقترب منه فلم يفجأه إلا أن هذا السواد الممتد في الأرض هو عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفها وقد كان يراها قبل الحجاب، فقال وقد علته دهشته: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجداري، والله ما كلمني بكلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه. عندها اناخ صفوان راحلته حتى ركبتها عائشه، انطلق الموكب الصامت يسوق طريقه نحو المدينه حتى ادرك الجيش عند الظهيره ساعات، وصفوان لا يلتفت ولا يكلم عائشة إجلالا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الموكب إلى الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا يظنون إلا أن عائشة في هودجها، فراعهم هذا المشهد وبلغت بهم الدهشة كل مبلغ. والصورة عندما تقع في القلب تتطابق على ما فيه، فكيف قرأ الناس هذا المشهد وحللوه؟ لقد قرأت القلوب المريضة هذا المشهد بعين شيطان، فرى لقمه ثمينه لا تفوت للطعم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون. وقرات القلوب السليمه ما حصل بتغليب جانب حسن الظن وطرد خطوات الشيطان. فهذه المراه هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتفرق ذرة من شك في شرفها. مر الحدث بهدوء ودخل الجيش المدينة، ولكن هل هدأت عاصفة هذا المنظر؟ كلا كلا، لقد تحركت عقارب النفاق في صدور أهلها. فأطلق عبد الله بن أبي بن سلول أول قذائف الإفك، فقال أولاده الخليفة: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال الملعون: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت، ثم جاء يقصها. تولى شبر هذا الجيش فجعل يحكيه ويشيعه ويذيعه ويفرقه. وتحرك المنافقون بنشر الإفك وإذاعته في المجالس والطرقات بين الرجال والنساء، حتى وصل خبر الإفك كل جانب من دور المدينة. فاهتزت القلوب وامتحنت، وعصر الله اناسا بالتقوى فشكوا السنته، وسار اخرون نحو الفتنه فهلكوا مع من هلك. دخل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه دارا، فقالت له زوجته: اما تسمع ما يقول الناس في عائشه؟ فقال رضي الله عنه: نعم، وذلك الكذب. ثم قال لها: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ يعني الوقوع في الفتنة؟ قالت: لا والله. فقال لها رضي الله عنه: فعائشة والله خير من وقيت. يحدث هذا الإفك ويتطاير في المجالس، وعائشة رضي الله عنها مريضة غافلة لا تدري ماذا يقول الناس في شأنها، وإنما كانت تستغرب تغير معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لها ولطفه نحوها. فما هو بالرجل الذي كانت تعهده قبل مرضها؟ وخف على عائشة مرضها، فخرجت مع أم مصطح ليلا، وكان مصطح ممن تأثر بالإفك وقال به. فعثرت أم مصطح في جلبابها فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هزاع، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وماذا قال؟ فأخبرت عائشة بقول أهل الإفك، فازدادت مرضا إلى مرضها، فرجعت إلى بيتها ذاهبة غير مصدقة ما يقال. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليها وسأل عن حالها ولم يكن يجلس عندها، فقالت: أتأذن لي الآتي أبوي؟ وهي تريد أن تتيقن من صحة هذا الخبر. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى بيت أبويها فسألت أمها: ما يتحدث الناس؟ فقالت لها الأم المكلومة: حولي عليك يا بني. فقالت عائشة: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا، وكان أكبر همها هل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله الأفلاكون؟ وبدأت تستوجع في ذكرياتها ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وملاعبته لها، كيف كان وكيف هو الآن؟ لقد بدد هذا الخبر الصاعقة كل سعادة عاشتها أو كانت تنتظرها، فتغيرت حياتها وحالها، أظلمت عليها الدنيا وتغيرت عليها المدينة، فما هي بالمدينة التي عرفتها وعاشت فيها؟ شجرتها وساعدها، عرائسها التي كانت تباعدها، أضحت غريبة عليها، تجمعت أشد الأحزان وضاقت أمر الأسى، انظرت على نفسها وانعزلت عن الآخرين أيام العزة لا تعرف إلا الدمع والدمع فقط. كانت تقول عن نفسها: كان لا يصل لي دمع ولا أستحي من نوم حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. فيا لله، كان احتلت فتاة في زهرتها هذا الظلم الفاحش الذي تخر أمامه قوة الرجال. يا لله، كيف تطيق هذا الرفق؟ أنفس شفافة زكية، أما والله لو اشتعلت حرقة أو ذابت لوعة أو ذهبت أسفا لما كانت وربي ملومة. أما حال أبي بكر رضي الله عنه فلا تسأل عن حاله، ما ظنكم بحال أبي؟ يرى ابنته تتقطعه حزنا وأسى، وهو الرجل اللطيف الرقيق. كان رضي الله عنه في أيام هذه الفتنة قد ابتعد عن الناس ولزم بيته، فكان رضي الله عنه يقرأ القرآن وهو على سطح المنزل، فيسمع بكاء ريحانته ونشيجها، فتنحل منه الدمعات ويقول: ويقول رضي الله عنه: والله ما رمينا بهذا في جاهلية، فكيف نرضى به في الإسلام؟ وبقيت المدينة شهرا، وتخيل عليها الحزن والأسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر خبر السماء والفرج من الله. فلما طال قضاء الوحي شاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في فراق اهله، فقال له أسامة بن زيد: هم اهلك يا رسول الله ولا نعلم الا خيرا. وسال ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها فقالت: احمي سمعي وبصري، والله ما علمت الا خيرا. وشاور عليا فقال له علي، وقد راى ما راى من تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم وكنفه: يا رسول الله، لم يبين الله عليك والنساء سواها كثير، وان تسال الجاريه تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره فسألها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه أي أخفيه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدافن فتأكله. فهدأت نفس النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن بعد ما سمع ما سمع، ولكنه كان يتحين الوحي، فلما استبطأ الوحي قرر عندها أن يواجه عائشة بهذا الإخ ويسمع قولها. فتأتي أول زيارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر بعد انقطاع دام أياما، فرأى منظرا تلف له القلوب القاسية، فكيف بقلب الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. رأى زوجته التي طالما تبادل معها مشاعر الود تبكي بكاء مضى، وحولها زاوية من الأنصار تبكي معها، بل بكت لبكائها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد وقال مخاطبا عائشة: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت عذبت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إن اعتراف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أحد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. وصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. فرضي الله عنهم يا عائشة وأرضاها ما أصبرها وما أحسنها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فلما توقف أهل الأرض عن الدفاع عن عائشة رضي الله عنها والذب عن عرضها، تولى الدفاع عنها رب الأرض والسماء. كانت عائشة رضي الله عنها تتيقن أن الله سيبرئها من هذا الإفك المبين، فكانت تقول: وأنا والله أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحصى في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. فانقلبت إلى فراشها موكلة أمرها إلى ربها، وما هي إلا لحظات وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، فيتفصل العرب من جبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن رسالة من ربه نزلت لأهل الأرض، فتلهفت القلوب وتلهفت النفوس لخبر السماء. فلما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت محياه ابتسامه وإشراقه، غابت عنه شهرا كاملا، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فهو يتصورون فيه. فقالت أم عائشة قومي إليه. فقالت عائشة لا أقوم إليه ولا أحمل إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فنزل فيها قول الحق إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أيها الناس هذا خبر أمكم مع الإفك المبين والبهتان العظيم أظهر الله شأنها وأعلى في العالمين برها وتولى سبحانه الدفاع عنها. لقد كانت بحق محنة شديدة دافعتها أمنا بالمصابرة فزادها الله بعدها شرفا وعزا فأصبحت محل التمكين والاحترام وخلصت عقارب النفاق التي لا تحسن إلا الغضب والنسع في الظلام. حصان أيها الأعمى رزان يشير إلى فضائلها البدان رآها المجد أول ما رآها مبجلة لها في الخير شأن لها في قلب خير الناس حب تضلع من منابعه الزلام. أيها الناس هذا البهتان النفاقي والإفك السلولي لم ينتهي بهلاك رأسه بل توارثته أحفاد وأحفاد يبثون الإفك والبهتان في عرض الحصان الرزان. لقد طرق الله على قلوب الشيعة الرافضة فلم يعرفوا لأم المؤمنين هلا ولم يحفظوا لها شرفا وقدرا وإنما أطلقوا ألسنتهم الحداد وأقلامهم الشداد عليها إفكا وزورا وبهتانا وفجورا. لم يرقبوا فيها صدق الصحبة ولا مكان القربى اتهموها في عرضها وأخلاقها بل في إسلامها وإيمانها. وحتى لا أكون متهما للقوم ولا يكون كلامي رجما بالتهم أستنطق كتب القوم كتب الشيعة الرافضة من مراجعهم المعتمدين المعظمين لنعرف من الذي حمل راية الإفك بعد ابن سلول. أسند العياشي وهو من كبار مفسر الرافضة أسند رواية مكتوبة عن أبي جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت قتلها من بعد قوة أنكادا. قال هي عائشة نكفت إيمانها. ونقل ابن بابويه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق نقل إجماع الشيعة على وجوب التبرع من عائشة واتهمها بأنها كانت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في كتاب البيان الثاقب في بعض الراصد ليوسف البحراني قال عائشة كانت منافقة ثم ارتدت بعد ذلك كبرت كلمة تخرج من فيه. وقال محمد بن باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في تفسير قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط قال لا يخفى على الناقد البصير ما في الآيات من التعبير بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. وقال في نفس الكتاب إذا ظهر تهديد فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليه الحد. وأما مرجعهم وإمامهم المقدس في هذا العصر الخميني الهالك الداعي إلى الوحدة الإسلامية كما يرددون ويزعمون. فماذا قال هذا الخبيث عن أم المؤمنين وحبيبة رسول الله رب العالمين؟ وصفها في كتابه الطهارة بأنها أخبث من الكلاب والخنازير. هذا غيظ من فيض إفكهم وبغضهم ناهيكم عن وصفها وتنقيبها بأم الشرور وبالشيطان وأنها مصدر الفتنة. بل لقد والله قالوا فيها قديما وحديثا كلاما لا تطيق النفوس سماعه وتعجز الأفواه أن تنطق به خجلا وحياء من الفحش والنعارة. والنبي تكفيه الإشارة. عباد الله، إننا على يقين بربنا أن الله سيتولى الدفاع عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم حال موته كما دافع عنه حال حياته، وأن عاقبة الفاتنة الذابين إلى ثغار وشأنه إلى دوار. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأبشروا يا أهل الإسلام فسنن ربكم لا تتغير. فهذا الرزق المتجدد يحمي في ضياته من الخير الذي ما سعى له المسلمون. فكم أزاح هذا الرزق الجديد الغشاوة عن أعين كثير من المسلمين الذين ظنوا خيرا في المذهب الرافضي. كم تعرف عوام الشيعة وعقلاؤهم على حقيقة الشيعة فأصبح تحول العصارى بل المئات حديثا مذاعا وخبرا مسموعا. كم صرعت المنابر، كم سالت المحاضر بذكر عائشة وفضائلها وأخبارها ومناثرها. كم وكم من الخيرية التي حصلت ورويت آثارها. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفع عائشة وأمهات المؤمنين. اللهم رد كيد الأفاتين في نحورهم واجعل دائرة الثور عليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون هل خطب أعظم وأفظع من أن يقذف الرجل في عرضه؟ هل بلاء أشد وأشنع من أن يضم المرء في زوجته لتصبح بعد ذلك حديث كل إنسان؟ إنه والله البلاء الذي يتفاغر دونه كل ابتلاء، ويعظم الخضم ويزداد إذا كان ذلكم العرض هو عرض محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بعفافه يتزين العفاف، وبطهره يتجمل الطهر. فيا للعجب، هذا الذي جاء بالصيانة وحفظ الأعراض يقال في عرضه، هذا الذي أتى بتعظيم الحرمات تقصد حرمته، هذا البيت الذي طهره الله تطهيرا وأذهب عنه الرجل إذهابا يرمى في عزته وعفته. إفك المبين عاش معه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من المعاناة، تشرع فيه منه الأسى ومثابرة الابتلاء، وشاطره الضيم والألم زوجته وأحب الناس إلى قلبه الطاهرة المطهرة الصديقة عائشة ابنة الرجل الذي كان أعظم الرجال وفاء وحبا وودادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اتخذ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، فرضي الله عنها وعن أبيها. عباد الله، كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد سفرا جعل القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. في السنة الخامسة للهجرة وفي شهر شعبان أجمع النبي صلى الله عليه وسلم على قتال بني المصطلق، فأقرع بين نسائه، فخرج السهم على عائشة رضي الله عنها، فكانت رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي المرأة الكبيرة التي لم يتجاوز عمرها 14 سنة. خرجت عائشة مع الجيش بعدما أنزل الحجاب، فكانت تحمل في هودة على الجمل خاص بها طيلة السفر، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة غزوة المريتيع قفل راجعا إلى المدينة، فبات قبل أن يصل إليها وبات الناس معه، حتى إذا كان آخر الليل آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فقالت أم المؤمنين لقضاء حاجتها، فابتعدت حتى اختفت عن أعين الناس، فلما قضت من شأنها وقفلت راجعة إلى رحلها جعلت تتلمس صدرها، فإذا عقد لها قد انقطع، ورجعت تبحث عنه وقد أهمها هذا العقد، لأنه العقد الذي حفلت له أمها في ليلة زفافها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرك جيش المسلمين بعد الإذن بالرحيل، وأقبل الرهط الذين كانوا يحملون الهودج فحملوه ثم وضعوه على البعير، وهم لا يشكون أن عائشة داخل الهودج، ولم يستنكروا خفة الهودج، فقد كانت رضي الله عنها خفيفة اللحم صغيرة العمر آنذاك. تحرك الجمل وسار الجيش، وعائشة رضي الله عنها تبحث عن عقدها بعيدا، حتى رأته يتلألأ في ظلام الليل، فأخذته وقد علاها الفرح، فأسرعت نحو الجيش، فوصلت إلى منازلهم، ولكن ليس بها داعي ولا مجيب، فذهبت نحو مجلسها الذي كانت فيه، وظنت أن القوم سيفتقدونها فيرجعون إليها، فجلست وحيدة في هذا الليل البهيم وقد علاها الغم، فلم تشعر إلا وعيناها قد غلبتها فنامت، وهي لا تدري عن المصير المجهول الذي ينتظرها. أصفر الطرش وأشرقت الشمس بأشعتها مؤذنة ببلاء، وأي بلاء! كان أحد الصحابة وهو صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه قد تأخر عن الجيش، إما لأنه وكل بذلك فكان يتفقد ما يبقى من الجيش، وإما لأنه كان رجلا ثقيل النوم فغلبته عيناه. مشى صفوان في طريقه وإذا به يرى سوادا أمامه، فاقترب منه فلم يفجأه إلا أن هذا السواد الممتد في الأرض هو عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفها وقد كان يراها قبل ارتجابه، فقال وقد علته دهشته: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باستوجاعي، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. عندها أناف صفوان راحلته حتى ركبتها عائشة، انطلق الموكب الصامت يسوق طريقه نحو المدينة حتى أدرك الجيش عند الظهيرة ساعات، وصفوان لا يلتفت ولا يكلم عائشة إجلالا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الموكب إلى الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا يظنون إلا أن عائشة في هوتكها، فراعهم هذا المشهد، وبلغت بهم الدهشة كل ما بلغوا. والصورة عندما شرعوا في القلب تتطابق على ما فيه، فكيف رأى الناس هذا المشهد وحللوه؟ لقد قرأت القلوب المريضة هذا المشهد بعين الشيطان، فرأت فيه فرصة ثمينة لا تفوت للطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون. وقرأت القلوب السليمة ما حصل بتقديم جانب حسن الظن وطرد خطوات الشيطان، فهذه المرأة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتفرق ذرة من شك في شرفها. مر الحدث بهدوء ودخل الجيش المدينة، ولكن هل هدأت عاصفة هذا المنظر؟ كلا، لقد تحركت عقارب النفاق في صدور أهلها، فأطلق عبد الله بن أبي بن سلول أول قذائف الإفك، فقال قولته الخبيثة: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال الملعون: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت، ثم جاء وقتها. وتولى شبر هذا الجيش فجعل يحكيه ويشيعه ويذيعه ويفرقه، وتحرك المنافقون بنشر الإفك وإذاعته في المجالس والطرقات بين الرجال والنساء حتى وصل خبر المسك كل جبل من دور المدينه فاهتزت القلوب وامتحنت وعصر الله الناس بالتقوى فشكوا السنتهم وسار اخرون نحو الفتنه فهلكوا مع من هلك دخل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه داره فقالت له زوجته اما تسمع ما يقول الناس في عائشه فقال رضي الله عنه نعم وذلك الكذب ثم قال لها اكنت فاعله ذلك يا ام ايوب يعني الوقوع في الفتنه قالت لا والله فقال لها رضي الله عنه فعائشه والله خير منك وابيض يحدث هذا الاسم ويتطاير في مجالس وعائشه رضي الله عنها مريضه غافله لا تدري ماذا يقول الناس في شأنها وانما كانت تستغرب تغير معامله النبي صلى الله عليه وسلم لها ولطفه نحوها فما هو بالرجل الذي كانت تعهده قبل مرضها وخف على عائشه مرضها فخرجت مع ام مصطح ليلا وكان مصطح ممن تاثر بالاسك وقال به فعثرت ام مصطح في جلبابها فقالت تعس مصطح فقالت عائشه بئس ما قلت اتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هزاع اولم تسمعي ما قال قالت وماذا قال فاخبرت عائشه بقول اهل الاسك فازدادت مرضا الى مرضها فرجعت الى بيتها ذاهبه غير مصدقه ما يقال فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليها وسأل عن حالها ولم يكن يجلس عندها فقالت أتأذن لي أن آتي أبوي وهي تريد أن تتيقن من صحة هذا الخبر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى بيت أبويها فسألت أمها ما يتحدث الناس فقالت لها الام المكلومه حولي عليك يا بني فقالت عائشه سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا وكان اكبرهم بها وكان اكبرها بها هل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله الاطلاقون وبدات تسترجع في ذكرياتها ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وملاعبته لها كيف كان وكيف هو الآن لقد بدد هذا الخبر صاعقة كل سعادة عاشتها أو كانت تنتظرها فتغيرت حياتها وحالها أظلمت عليها الدنيا وتغيرت عليها المدينة فما هي بالمدينة التي عرفتها وعاشت فيها شجرتها وساعدها عرائسها التي كانت تلاعبها اضحت غريبه عليها تجرعت اشد الاحزان وضاعت امر الاسى انبرت على نفسها وانعزلت عن الاخرين ايام العزه لا تعرف الا الدمع والدمع فقط كانت تقول عن نفسها كان لا يظهر لي دمع ولا استحي من نوم حتى ظننت ان البكاء فارق كبدي فيا لله كم احتالت فتاه في زهرتها هذا الظلم الفاحش الذي تخر امامه قوه الرجال يا لله كيف تطيق هذا الاسم أنفس شفافة زكية أما والله لو اشتعلت حرقة أو زادت لوعة أو ذهب إيمانها. أما حال أبي بكر رضي الله عنه فلا تسأل عن حاله، ما ظنكم بحال أبي يرهنته تتقطعه حزنا وأسى، وهو الرجل اللطيف الرقيق. كان رضي الله عنه في أيام هذه الفتنة قد ابتعد عن الناس ولزم بيته، فكان رضي الله عنه يقرأ القرآن وهو على سطح المنزل فيسمع بكاء ريحانته ونشيجها فتنحل منه السمعات ويقول: ويقول رضي الله عنه: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، فكيف نرضى عليه الإسلام؟ وبقيت المدينة شهرا، وتخيل عليها الحزن والأسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر خبر السماء والفرج من الله. فلما طال انقضاء الوحي شاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في فراق اهله، فقال له أسامة بن زيد: هم اهلك يا رسول الله ولا نعلم الا خيرا. وسال ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها فقالت: احمي سمعي وبصري، والله ما علمت الا خيرا. وشاور عليا فقال له علي: وقد راى ما راى من تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وان تسال الجاريه تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره فسألها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه أي أخفيه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدافن فتأكله. فهدأت نفس النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن بعد ما سمع ما سمع، ولكنه كان يتحين الوحي، فلما استبطأ الوحي قرر عندها أن يواجه عائشة بهذا الإخت ويسمع قولها. فتأتي أول زيارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر بعد انقطاع دام اياما، فراى منظرا تلف له القلوب القاسيه، فكيف بقلب الرحمات المهداه صلوات ربي وسلامه عليه. راى زوجته التي طالما تبادل معها مشاعر الود تبكي بكاء مضاه، وحولها جاريه من الانصار تبكي معها بل بكت لبكائها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد وقال مخاطبا عائشة: يا عائشة، إنه قد بلغ من عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت عملت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إن اعتراف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا، تستمر في نفوسكم. فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة، لا تصدقونني بذلك. والذي اعترفت لكم بأمره والله يعلم أني بريئة، لا تصدقونني. وإني والله ما أحد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. وصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. رضي الله عن أم عائشة وأرضاها ما أصبرها وما أكثرها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فلما توقف أهل الأرض عن الدفاع عن عائشة رضي الله عنها والذب عن عرضها تولى الدفاع عنها رب الأرض والسماء. كانت عائشة رضي الله عنها تتيقن أن الله سيبرئها من هذا الإفك المبين، فكانت تقول: وأنا والله أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحصى في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. فانقلبت إلى فراشها موكلة أمرها إلى ربها، وما هي إلا لحظات وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، فيتفصل العرب من جبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن رسالة من ربه نزلت لأهل الأرض. فتلهفت القلوب وتلهفت النفوس لخبر السماء. فلما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت محياه ابتسامه واشراقه غابت عنه شهرا كاملا. فكان اول كلمه تكلم بها ان قال: ابشري يا عائشه، اما الله فقد طردك. فقالت ام عائشه: قومي الي. فقالت عائشه: لا اقوم اليه ولا احمد الا الله، هو الذي انزل براءتي. فنزل فيها قول الحق: ان الذين جاءوا بالاسك عصبه منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ايها الناس، هذا خبر منكم مع الإفك المبين والبهتان العظيم. أظهر الله شأنها وأعلى في العالمين برها وتولى سبحانه الدفاع عنها. لقد كانت بحق محنة شديدة دافعتها أمنا بالمصابرة، فزادها الله بعدها شرفا وعزا، فأصبحت محل التذكير والاحترام، وخلصت عقارب النفاق التي لا تحسن إلا الغضب والنزع في الظلام. حصان أيها الأعمى رزان يشير إلى فضائلها البلان، رآها المجد أول ما رآها مبتلة لها في الخير شأن، لها في قلب خير الناس حب، تضلع من منابعه الزلام. أيها الناس، هذا الزلام البهتان النفاقي والإفك السلولي لم ينتهي بهلاك رأسه، بل تراوته أحفاد وأحفاد يبثون الإفك والبهتان في عرض الحصان الغفان. لقد طرق الله على قلوب الشيعة الرافضة فلم يعرفوا لأم المؤمنين خضلا ولم يحفظوا لها شرفا وقدرا، وإنما أطلقوا ألسنتهم الحداد وأقلامهم الشداد عليها إفكا وزورا وبهتانا وفجورا. لم يرقبوا فيها سبط الصحبة ولا مكان القربى، اتهموها في عرضها وأخلاقها بل في إسلامها وإيمانها. وحتى لا أكون متهما للقوم ولا يكون كلامي رجما بالتهم، أستنطق كتب القوم كتب الشيعة الرافضة من مراجعهم المعتمدين المعظمين لنعرف من الذي حمل راية الإفك بعد ابن سلولي. أسند العياشي وهو من كبار مفسر الرافضة أسند رواية مكتوبة عن أبي جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت قتلها من بعد قوة أنكاثا. قال هي عائشة نكثت إيمانها. ونقل ابن بابويه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق، نقل إجماع الشيعة على وجوب التبرع من عائشة، واتهمها بأنها كانت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في كتاب البيان الثاقب في بعض الواصف ليوسف البحراني قال: عائشة كانت منافقة ثم ارتدت بعد ذلك، كبرت كلمة تخرج من فيه. وقال محمد بن باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال: لا يخفى على الناقد البصير ما في الآيات من التعبير بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. وقال في نفس الكتاب: إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليه الحد. وأما مرجعهم وإمامهم المقدس في هذا العصر الخميني الهالك الداعي إلى الوحدة الإسلامية كما يرددون ويزعمون، فماذا قال هذا الخبيث عن أم المؤمنين وحبيبة رسول الله رب العالمين؟ وصفها في كتابه الطهارة بأنها أخبث من الكلاب والخنازير. هذا غيظ من غيظ إفكهم وبغضهم ناهيكم عن وصفها وتنقيبها بأم الشرور وبالشيطان وأنها مصدر الفتنة، بل لقد والله قالوا فيها قديما وحديثا كلاما لا تضيق النفوس سماعه وتعجز الأفواه أن تنطق به خجلا وحياء من الفحش والنعارة. والنبيذ تكفيه الإشارة. عباد الله، إننا على يقين بربنا أن الله سيتولى الدفاع عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم حال موته كما دافع عنه حال حياته، وأن عاقبة الأفاكين الكذابين إلى ثغار وشأنهم إلى ضرار. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأبشروا يا أهل الإسلام فسنن ربكم لا تتغير. فهذا الإفك المتجدد يحمي في طياته من الخير الذي ما سعى له المسلمون. فكم أساح هذا الإفك الجديد الإشارة عن أعين كثير من المسلمين الذين ظنوا خيرا بالمذهب الرافضي. كم تعرف عوام الشيعة وعقلاؤهم على حقيقة الشيعة فأصبح تحول العصر بل المئات حديثا مداعا وخبرا مسموعا. كم صرعت المناظر، كم سالت المحاضر بذكر عائشة وفضائلها وأخبارها ومناثرها. كم وكم من الخيرية التي حصلت ورويت آثارها. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن عائشة وأمهات المؤمنين. اللهم رد كيد الأفاكين في نحورهم واجعل دائرة السوء عليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.